بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الأول من دروس شرح كتاب رسالة في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وعلم القواعد الفقهية أي القواعد الموصوفة بكونها فقهية، ويسمى أيضا بعلم قواعد الفقه، وأيضا يسمى بعلم القواعد. والقاعدة الفقهية هي حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يتعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل. فالقاعدة الفقهية أو علم القواعد الفقهية علم مساند لعلم الفقه وخادم لعلم الفقه، كذلك علم أصول الفقه، أدلة الفقه. فهذان العلمان، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، لا يستغني عنهما طالب العلم، لا يستغني عنهما المجتهد، فلا يمكن معرفة الفقه الإسلامي والنبوغ فيه والاجتهاد فيه إلا بدراسة هذين العلمين، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا العلم، علم القواعد الفقهية، فهو علم مهم لطالب العلم الذي يريد أن يتدرج في طلب العلم ويرفع الجهل عن نفسه ويصل إلى مرتبة العلماء والمجتهدين. والقاعدة الفقهية كما ذكرنا هي حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية، من خلال هذه المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية يتعرف على أحكام تلك المسائل في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، في العبادات وفي المعاملات. فيحتاج طالب العلم لهذا العلم، علم القواعد الفقهية. فمثال القاعدة متفق عليها: اليقين لا يزول بالشك. فتدخل تحت هذه القاعدة الكلية كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين، كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف وغيرها، مئات المسائل تندرج تحت هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذا مثال على قاعدة من قواعد الفقه. وهذه القواعد وهذا العلم، علم القواعد الفقهية، قسم العلماء القواعد إلى أقسام. وقبل الحديث عن أقسام القواعد نذكر بخصائص القواعد الفقهية أولا. فمن خصائص القواعد الفقهية الإيجاز، فالقاعدة الفقهية لابد أن تتصف بالإيجاز، لا يمكن أن تكون القاعدة في صفحة أو في نصف صفحة، بل الغالب أن تكون من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من خمس كلمات، مثل قاعدة الخراج بالضمان، قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الضرر يزال. فهذه القواعد من خصائصها الإيجاز في كلمات معدودة. ومن الخصائص أيضا قواعد الفقهية لا بد أن تتضمن هذه القاعدة حكما فقهيا عاما، حكما فقهيا عاما. والأحكام الفقهية إما أن يكون الحكم واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما أو صحيحا أو فاسدا وغير ذلك من الأحكام التكليفية أو الوضعية التي تبسط في علم أصول الفقه. فلا بد أن تتضمن القاعدة الفقهية حكما فقهيا عاما. فإذا قلت قاعدة العادة أقول أين القاعدة؟ إنك لم تذكر القاعدة، لأن القاعدة لابد أن تتضمن حكما. فإن كانت فقهية فلابد أن تتضمن حكما فقهيا عاما، كقولنا الأمور بمقاصدها، ففي نفس اللفظ يوجد حكم عام. فلابد من النية للعمل، وجوب استحضار النية لأي عمل لأي عبادة، ففي يوجد حكم عام في هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. وهكذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك هو حكم فقهي عام. أيضا من خصائص القواعد الفقهية أنها تنطبق على مسائل كثيرة، لا تنطبق القاعدة على مسألة أو مسألتين، فلا تسمى قاعدة، لابد أن تنطبق على مسائل كثيرة حتى تكون قاعدة. فهذه بعض خصائص القواعد الفقهية حتى نتعرف على هذا العلم في هذه المقدمة المهمة قبل الدخول في شرح هذه الرسالة أو هذا الكتاب الذي معنا. قواعد الفقهية لها فوائد. من فوائد القواعد الفقهية ضبط الفروع الفقهية الكثيرة بضابط يسهل حفظها واستحضارها عند الحاجة. فالفروع الفقهية كثيرة، المسائل الفقهية كثيرة في بطون كتب الفقه. كثير من طلاب العلم يقول أنا أقرأ في كتب الفقه وأنسى كثيرا من المسائل. فنقول مما يعين على ضبط الفروع الفقهية وعلى استحضارها أن تربط بالقواعد الفقهية، تربط بالقواعد الفقهية. ولذلك ينصح طالب العلم، ينصح من يريد أن يقرأ كتابا فقهيا
أن يحرص عند قراءة الباب على معرفة الأصل فيه. فإذا جاء طالب العلم وهو يقرأ كتابا فقهيا، جاء إلى كتاب الآنية مثلا، فينظر ما هو الأصل في الأواني، ما هو الأصل، ما هو الحكم الشرعي في الأواني، ما هو الأصل فيها، فيجد قاعدة الأصل في الأواني الطهارة والإباحة، وهكذا كل مسألة تتفق مع هذا الأصل يدخلها طالب العلم تحت هذا الأصل، فلا يحتاج إلى حفظها لأنه معه قاعدة أدخل تحتها هذه الفروع وهذه المسائل، فيسهل حفظ هذه المسائل إذا أدرجت تحت قاعدة فقهية. فالقواعد الفقهية تضبط الفروع الفقهية المنتشرة التي ذكرها مصنف الكتاب ابن سعدي رحمه الله كما سيأتي، قال في منظومته: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فوصف المسائل بأنها شوارد، يعني كثيرة التفلت، المسائل التي في كتب الفقه في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الأبواب كثيرة تتفلت وينساها طالب العلم، فوصفها هنا بأنها شوارد، وصعب أن تحفظ الفقه، يحفظ طالب علم الفقه مسألة مسألة، صعب، يصعب عليه، لكن إذا ضبطها في القواعد الفقهية فهذا يعينه على حفظ هذه المسائل المتبددة المتباعدة. لذلك أهل العلم الذين اعتنوا بعلم القواعد الفقهية وعلموا معناها يسهل عليهم إدراج هذه المسائل تحت هذه القواعد، ويسهل عليهم حفظ هذه المسائل. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك تحتها مسائل كثيرة تتعلق بالشك في الوضوء، والشك في الصلاة، والشك في العدد، عدد الركعات، وهكذا في الشك هل انتقض الوضوء أم لا، وهكذا. فمن معه هذه القاعدة يعلم القواعد أو المسائل والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. وهكذا أيضا من فوائد القواعد الفقهية أنها تنمي الملكة الفقهية عند الدارس، فمن يدرس علم القواعد الفقهية تنمو عنده الملكة الفقهية التي يصل من خلالها إلى مرتبة الاجتهاد في الدين، فيستطيع أن ينظر في مسائل الفقه ويبحث فيها ويرجح أو يجمع بين المختلف من الأقوال في هذه المسائل، تنمو عندها الملكة الفقهية والفهم للفقه. وكلما ازداد علما بعلم القواعد الفقهية كلما نمت هذه الملكة عنده ووصل إلى مرحلة الاجتهاد. فالذي يدرس القواعد الفقهية دراسة صحيحة يصبح ذهنه فقهيا دقيقا، تلمح في كلامه دقة الفهم، تجده قويا في عبارته الفقهية، قويا في إيضاح المسألة الفقهية. وهكذا العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم تجد هذه القواعد تخرج من أفواههم عندما يتكلمون، تجد عباراتهم الفقهية قوية، تجد إيضاحهم للمسائل إيضاحا متينا. لماذا؟ لأن هذه القواعد الفقهية تنمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم، يستطيع أن يفهم وأن يفهم غيره، ولذلك هي ذات شأن عظيم بالنسبة لطالب الفقه. وأيضا من فوائد علم القواعد الفقهية أنها تعين على إدراك مقاصد الشريعة الصحيحة، فكل قاعدة فقهية تتضمن مقصدا شرعيا، قاعدة الأمور بمقاصدها تتضمن مقصدا شرعيا عظيما، وهو أن من مقاصد الشريعة إصلاح القلوب والنيات، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. هذه القاعدة تكشف عن هذا المقصد، وهكذا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تكشف عن باب من محاسن الشريعة، وهو أن من مقاصد الشريعة التيسير. وهكذا قاعدة الضرر يزال، تكشف أن من مقاصد الشريعة رفع الضرر، وهكذا. وكذلك أيضا من فوائد القواعد الفقهية أنها ترد على الذين يعارضون تحكيم الشريعة، يعارضون تحكيم الشريعة بدعوى أن مسائل الفقه كثيرة منتشرة غير منضبطة، هكذا يقولون. فإن القواعد الفقهية تبين أن أحكام الشريعة أحكام منضبطة يسهل ضبطها وجمعها تحت جامع واحد كما فعل علماء القواعد الفقهية. وأيضا من فوائد القواعد الفقهية أنها تعين الفقيه على معرفة أحكام النوازل التي لم يتكلم فيها السابقون من العلماء، استجدت عند المتأخرين بعض المسائل، فمعرفة أحكام هذه النوازل بالرجوع إلى القواعد الفقهية فالفقيه يستفيد منها وتعينه على معرفة أحكام النوازل. فإذا نزلت نازلة فإنما مما يعين الفقيه على معرفة حكمها القواعد الفقهية، القواعد الفقهية. وهكذا أيضا نتكلم في تقسيم هذه القواعد الفقهية باعتبار الشمول. فالقواعد الفقهية تقسم باعتبار الشمول، يعني باعتبار الشمول للفروع، تقسم إلى قسمين: قواعد كلية وقواعد مندرجة. بعضهم يقول قواعد كلية وقواعد فرعية، أو قواعد خاصة، قواعد كبرى، قواعد صغرى. فهذه تقسيمات عند أهل العلم. والقواعد الكلية يعني الكبرى هي القاعدة التي يدخلها علماء القواعد تحت قاعدة أخرى. فأمثلة للقاعدة الكلية: الأمور بمقاصدها كلية تندرج تحتها قواعد. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذه قاعدة كلية تندرج تحتها قواعد. وهكذا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة كلية فتحتها قواعد كثيرة تندرج تحتها. فهذه القواعد الكلية تتنوع إلى نوعين: قواعد كلية كبرى وقواعد كلية مجردة، يعني لا تصاب بكونها كبرى. فالقواعد الكلية الكبرى خمس حسب استقراء العلماء، علماء الفقه وعلماء القواعد. القواعد الكلية الكبرى خمس هي: قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الضرر يزال، قاعدة العادة محكمة. هذه الخمس هي قواعد كلية وقواعد كبرى، خصت بكونها كبرى لأن الفروع التي تندرج تحتها كثيرة جدا لا تكاد تحصى، فوصفت بكونها كبرى. حتى قال بعض أهل العلم إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس الكبرى لكثرة فروعها. هناك قواعد مندرجة، فكل قاعدة أدخل علماء القواعد تحت قاعدة كبرى فهذه تسمى القاعدة المندرجة، مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة مشهورة جدا عند طلاب العلم لكنها قاعدة مندرجة، لأن علماء القواعد أدرجوها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو تحت قاعدة الضرر يزال من القواعد الكبرى. فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات هي قاعدة فقهية مندرجة تحت قاعدة كبرى، إما قاعدة المشقة تجلب التيسير أو قاعدة الضرر يزال. هذا تقسيم أيضا، تقسيم أيضا للقواعد الفقهية باعتبار الصيغة. الصيغة، هناك قواعد اتفاقية متفق عليها، وهناك قواعد خلافية مختلف فيها. فالقواعد الاتفاقية هي اتفق عليها العلماء، اتفق عليها فقهاء المذهب، إذ يمكن أن يكون اتفق عليها العلماء عموما، ويمكن أن يكون اتفق عليها علماء المذهب. هذه القواعد تصاغ بصيغة الخبر، مثل الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة اتفاقية متفق عليها بين العلماء. أما القواعد الخلافية هي التي اختلف فيها الفقهاء، سواء على العموم، عموم الفقهاء، أو علماء المذهب. وعلامتها أنها تصاغ بصيغة الاستفهام، يقولون هل الأصل في الأشياء الإباحة، هل الأصل في الأشياء الإباحة، معنى ذلك أن في هذه القاعدة خلاف. فمن أهل العلم من قال الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم من قال لا، الأصل في الأشياء التحريم إلا إذا دل دليل على الإباحة، هكذا قالوا. أيضا هناك تقسيم آخر للقواعد الفقهية من حيث أصلها، هذا التقسيم والذي ذكر في بعض كتب القواعد، وهذا باعتبار ثلاثة أنواع. هذه القواعد تقسيمها من حيث أصلها ثلاثة أنواع: قواعد مأخوذة من النصوص لفظا، مثل لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة لكنها حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، لكن هي أيضا قاعدة فقهية. فهذه قاعدة مأخوذة من النص لفظا لفظا. قواعد أخرى مأخوذة من النصوص معنا بمعناها، مثل اليقين لا يزول بالشك، فدلت النصوص من الكتاب والسنة على معنى هذه القاعدة، فهذه قاعدة متفق عليها مأخوذة من النصوص معنا لا لفظا. والنوع الثالث من تقسيم القواعد الفقهية من حيث أصلها قواعد استقرائية مبنية على الاستقراء، استقراء أهل العلم في بطون كتب الفقه وكتب أصول الفقه، فاستخرجوا هذه القواعد بناء على استقرائهم وبحثهم ونظرهم في كتب الفقه، لا على النظر في النصوص. فهذا أيضا تقسيم للقواعد الفقهية من حيث أصلها. متى نشأت القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية من حيث حقيقتها، من حيث حقيقتها، كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، دينه صالح مصلح لكل زمان ومكان، وفي القرآن تبيان لكل شيء، وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت نصوص القرآن جامعة لمسائل كثيرة. هذه حقيقة القواعد الفقهية، عبارات موجزة فيها حكم عام جامعة لمسائل كثيرة. فإذا قرأت القرآن قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، كم تجد من المسائل التي تدخل تحت هذا الأصل العظيم. وإذا قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تجده يدخل فيها كل عقد يعقده العبد مع كل أحد ما لم يبطله الشرع. وإذا قرأت قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كم من المسائل تحت هذا النص. فلو أودعت إنسانا وديعة فأخذها وحفظها لك محسنا فتلفت عنده، فليس لك أن تطالبه بالضمان، لأن هذا ليس من الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا أيضا في سائر الأمور الحسية والمعنوية. وهكذا إذا قرأت قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه قاعدة عظمى، نسأل عن كل فن أهله إذا كنا لا نعلم. فلا يسأل الطبيب عن الأحكام الشرعية، ولا يسأل الفقيه عن الهندسة المدنية، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قاعدة. وهكذا أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما الأعمال بالنيات، تجد هذه القاعدة تدخل فيها كل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أيضا تجد يشمل في ذلك جميع مسائل الشروط. ثم أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهذا الدين، أيضا قعدوا قواعد، يظهر من كلامهم قواعد استنبطوها من الكتاب والسنة، مثل قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذه ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم. فإذا كنت تريد حقا لك في العقد فاشترط، ويدخل في ذلك كثير من الشروط. فقول عمر رضي الله عنه قاعدة لمن جاء بعده، قاعدة فقهية مقاطع الحقوق عند الشروط. وهكذا جاءت أقوال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مبثوثة في كتب السنة والآثار، وأيضا في كلام السلف الصالح ممن جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين، تجد أيضا كلاما هو قاعدة عامة، مثل قول القاضي شريح الكندي رحمه الله قال من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. هذه قاعدة أخذها أهل العلم وأدرجوا تحتها مسائل في كتب قواعد الفقه. وهكذا ظهرت القواعد في أقوال أهل العلم من الفقهاء وأئمة الإسلام وأئمة المذاهب الأربعة، كقول أبي يوسف رحمه الله التعزير إلى الإمام على قدر الجرم. هذا كلامه لكنه قاعدة، فالحكم التعزيري ليس لكل أحد، إنما هو منوط بالإمام، بإمام المسلمين، والإمام ليس مطلق اليد في التعزير، بل التعزير على قدر الجرم، فيعظم تعزير بعظم الجرم ويصغر بصغر الجرم. هذه قاعدة تضبط مسائل التعزير، وهي قول لأبي يوسف رحمه الله لكنها قاعدة. كذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله الرخص لا يتعدى بها مواضعها، هذه مسألة خلافية لكن هذه قاعدة ذكرها الشافعي. وهكذا قوله يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، هذه أيضا قاعدة، هذه قواعد الشافعي رحمه الله كلها في كتاب الأم للشافعي رحمه الله. وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله كل ما جاز فيه البيع جازت فيه الهبة والصدقة والرهن، هذه قاعدة. وهكذا القواعد جمعت بعد هؤلاء الأئمة في بطون الكتب، وصنفت المصنفات في قواعد الفقه الشرعي، ودونت الدواوين، وخاصة بعد القرن الرابع، وازدهر تدوين في علم الفقه وقواعده في القرن السابع والثامن، فكثر التأليف في القواعد الفقهية، وصنف علماء المذاهب كتبا في قواعد الفقه، واستمر التأليف في القواعد الفقهية إلى أيامنا. وفي هذا العصر اهتم العلماء بالقواعد الفقهية، فكثرت المؤلفات في القواعد الفقهية سواء بتحقيق المخطوطات أو بالكتابة الموضوعية، هناك مؤلفات كثيرة جدا وهي مطبوعة في الأسواق، ومن أراد أن يغتني من هذه الكتب فليرجع إلى العلماء وطلبة العلم ويستشيرهم في اقتناء مثل هذه الكتب في علم قواعد الفقه، كيف أو كيفية قراءة في كتب القواعد الفقهية. هذا توجيه لطلبة العلم. علمنا أن القواعد الفقهية علم من أنفع وأمتع العلوم لمن قرأه قراءة صحيحة، وكل علم لا بد أن يبدأ بصغاره قبل كباره، ومن خاض اللجة قبل أن يتعلم السباحة على الشاطئ يغرق. وكيف يطير ولما يريش؟ آفة كثير من طلاب العلم اليوم أنهم يريدون أن يبدأوا بما وصل إليه العلماء، وهذا لا يصلح في علم الشريعة. في علم الشريعة نبدأ من حيث بدأوا، نبدأ بصغار المسائل. أما أن يأتي طالب العلم يريد أن يأخذ مسائل الكبار ويدرس الكتب الكبار قبل أن يأخذ صغار المسائل، فلن يتحصل على علم، وفي الغالب يصاب بالغرور ولا ينتفع بالعلماء ولا يستفيد العلم حقيقة. فلا بد في كل علم
وفي كل فن أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره، وأن يكون صبورا. فالذي يريد أن يصبح عالما في 6 أشهر أو في سنة أو في 5 سنين أو في 10 سنين فليترك، إن العلم يحتاج إلى صبر. العلم فيه صفة إذا لم تجدها فاعلم أنك لن تحصله، وهي أنك كلما ازددت منه كلما أدركت أنك جاهل. والذي يظن أنه قرأ وأصبح شيخ الإسلام وإمام الأئمة فليعلم أنه ما حصل شيئا. فلا بد من البدء بصغار العلم. فإذا أردت أن تبدأ بدراسة وقراءة علم قواعد الفقهية فتدرج في العلم، وننصحك بالبدء، والكتب كثيرة، لكننا ننصح بناء على تجربة مع أنفسنا ومع طلابنا، ننصح أن يبدأ طالب علم القواعد الفقهية بمنظومة الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. هي منظومة من أبيات، فطالب العلم يبدأ بهذه المنظومة، ويبدأ أيضا بشرح الشيخ نفسه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله شرح منظومته في القواعد الفقهية، وهو شرح مطبوع، وهو الذي اخترناه في هذا الدرس، شرح المنظومة السعدية. وهناك كثير من المعاصرين اعتنوا بشرح هذه المنظومة، والشروح عليها كثيرة لأهميتها ولأنها مختصرة وميسرة وجامعة لكثير من قواعد الفقه. وإذا درس طالب العلم هذه المنظومة مع شرحها للشيخ بن سعدي رحمه الله يمكن أن ينتقل إلى الكتاب الآخر، وهو الأوسع، وأيضا هو للمؤلف نفسه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مطبوع في مجلد سماه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. ليه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله توسع في ذكر قواعد الفقه ومسائل هذه القواعد، فذكر 60 قاعدة من قواعد الفقه في هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي رحمه الله. ولعله يكون هذا الكتاب هو الكتاب الثاني في سلسلة دروس القواعد الفقهية
فهذه مقدمة لا بد منها كمدخل لدراسة علم قواعد الفقه. فعلمنا أن القاعدة الفقهية حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يتعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل. وعلمنا أقسام القواعد الفقهية، وعلمنا أيضا من حيث مصدرها، إما أن تأتي عن طريق النص الشرعي، وإما أن تأتي عن طريق الاستنباط الاجتهادي. وأيضا من القواعد الفقهية في بعض كتب الفقه ما هو مخالف للدليل، فهذه القواعد لا تعتبر إذا خالفت النص أو خالفت الإجماع، فلا تعتبر. وعلمنا أن تدوين القواعد الفقهية ونشأت هذه القواعد الفقهية نشأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت كثير من القواعد في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في أقوال التابعين، ودونت المصنفات والدواوين في علم القواعد الفقهية. وليحذر ولينتبه طالب العلم من اقتناء الكتب التي تعتني بالقواعد الفقهية، لأن بعض منها ما دون وأفرد على قواعد المذهب لنصرة المذهب مع مخالفة الدليل، ومنها هذه القواعد ما أجمع عليها العلماء. ولذلك تجد لكل مذهب كتبا في هذا الفن. فعلى المسلم أن يحذر وينتبه عند دراسة واقتناء مثل هذه الكتب، عليه أن يستشير العلماء وطلبة العلم إذا أراد أن يقتني مثل هذه الكتب في هذا العلم الهام الذي يخدم علم الفقه. ومن الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في مقدمة مؤلف الكتاب، ثم نبدأ بشرح هذه الرسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، وأن ينصرهم على من عاداهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.